الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلما اشتد على الناس البلاء والحصار من الأحزاب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن الفزاري وإلى الحارث بن عوف المري وهما قائدا غطفان ليصالحهما على إعطائهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه عن أصحابه، فقبلا وجرت المراوضة على ذلك. والمراوضة أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه، فقالا له: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا، أي إضافة وضيافة أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون على الخندق وعدوهم يحاصرهم، ولم يكن بينهم قتال إلا الرمي بالنبال، حتى خرجت فوارس من قريش على خيلهم بعد أن تلبسوا للقتال، منهم عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب، ثم أقبلوا تعنق أي تسرع بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق، ثم تيمموا مكانا ضيقا فاقتحموا منه، وجالت بهم خيلهم في أرض سبخة بين الخندق وسلع، فأسرع إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، وظلت المناوشات بين المسلمين والكفار قائمة. وكان بعض الصحابة يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى بيته ليرى أحوال أهله ويرجع، فاستأذن فتى من فتيان الأنصار إلى بيته فوجد حية في بيته فرماها بالرمح فاضطربت عليه فقتلته وماتت. أخرج مسلم في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لأبي السائب مولى هشام بن زهرة، كان في هذا البيت فتى شاب حديث عهد بعرس، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ سلاحه ثم رجع إلى أهله، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره، فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتضمها به ثم خرج، فركز الرمح في الدار فاضطربت عليه، فما أدري أيهما كان أسرع موتا، الحية أو الفتاة. فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا: ادعوا الله عز وجل يحييه لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. استمرت المناوشات بين المسلمين والكفار، فرمى حبان بن العريقة سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فأصابه بأكحله، والأكحل عرق في وسط الذراع. أخرج أحمد وابن حبان بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفو، أي أتبع آثار الناس، فإذا أنا بسعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة، فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، فمر وهو يرتجز يقول: لبث قليلا يدرك الهيدا حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت رضي الله عنه: ورمى سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له حبان بن العريقة بسهم له، فقال له: خذها وأنا ابن العريقة، فأصاب أكحله فقطعها. في رواية جابر عند مسلم والطحاوي في شرح المشكل واللفظ له قال جابر رضي الله عنه: فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، أي كواه ليقطع دمه، فانتفخت يده فترك، فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى سعد ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه. قال ابن كثير: وقد استجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة وأقر الله عينه، فحكم فيهم بقدرته وتيسيره وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك، فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق 7 أرقعة، أي 7 سماوات. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحمل سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى المسجد ليطبب فيه وليعوده من قريب. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العريقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وفي رواية الطحاوي بسند صحيح قالت رضي الله عنها: لتقرب عليه عيادته. وكانت التي تداوي الجرحى رفيدة الأسلمية رضي الله عنها. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرح. لما طال المقام على المشركين اتعدوا أن يغدوا جميعا ولا يتخلف منهم أحد، فباتوا يعبئون أصحابهم، ثم وافوا الخندق قبل طلوع الشمس وأخذوا يفرقون كتائبهم حوله، فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال ووعدهم النصر إن صبروا، فأحدق المشركون بكل وجه من الخندق ووجهوا على قبة النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد، فقاتلوهم يومهم ذلك إلى قريب من الليل ما يقدر المسلمون أن يزولوا مواضعهم، ولا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه العصر إلا بعد غروب الشمس. ثم رجع المشركون متفرقين إلى منازلهم وعسكرهم، وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام أسيد بن حضير رضي الله عنه على الخندق في 200 من المسلمين، فكر خالد بن الوليد في خيل من المشركين يطلبون غرة المسلمين، فناوشوهم ساعة، فزرق وحشي بن حرب أي طعنا، ورمى الطفيل بن النعمان من بني سلمة بمزراقة أي برمح قصير فقتله وانكشفوا، ولم يكن بعد ذلك اليوم قتال حتى انصرف المشركون، لكنهم لا يدعون الطلائع بالليل يطمعون في الغارة. فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبته جمع أصحابه فصلى بهم العصر ثم المغرب. روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: إن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان وهو واد بالمدينة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وفي رواية أخرى عند مسلم قال علي رضي الله عنه: ثم صلاها أي صلاة العصر بين العشاءين بين المغرب والعشاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.